وقد أتتك الجوهر المكنون سميتها منظومة البيقون فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها تمت بخير ختمت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين وبعد. فحياكم الله جميعا ومرحبا بكم، وهذا درس جديد من دروس شرح المنظومة البيقونية. بدأ الناظم المنظومة في بعض النسخ ببسم الله الرحمن الرحيم قبل أن يبدأ في النظم، ولم ترد في بعض النسخ، ولهذا انقسم الناس في ذلك إلى فريقين. فمنهم من يقول إن البسملة ثابتة في أول النظم، وده يعني جماعة ممن شرحوا المنظومة قديما ممن كانوا قريب عهد بالناظم، ترى في نسخهم وفي شروحهم يبدأون بذكر البسملة، فهذا مما يؤيد كون البسملة موجودة في المنظومة. وبعضهم يرى أن هذه البسملة من صنيع النساخ ليست من الناظم يعني، ويرى هؤلاء أن البسملة كانت من الناظم لبدأ بها النظم، لبدأ النظم بالبسملة ولم يبدأه بالحمد، هو يقول أبدأ بالحمد، فإذا ليس هناك بسملة، ولو كان أراد البسملة لبدأ بالبسملة كان صنع صاحب الشاطبية. الشاطبي يقول في أول الشاطبية بدأت بسم الله في النظم أولا، وده الأصل. الأصل هو إذا كان هينظم سينظم كل المعاني التي في ذهنه من أول النظم، فليس هناك داعي أن يكون شيء خارج النظم أصلا. الجماعة اللي قالوا إن هذا إن البسملة غير واردة في النص، وإن تبدأ المنظومة بالحمدلة بالحمد على طول، متكئين في ذلك على ما نسب لبعض العلماء من كراهة بدء النظم أو الشعر بالبسملة. هناك جماعة من العلماء من السلف كانوا يكرهون أن يبتدأ النظم أو الشعر بالبسملة، يرون أن الشعر عادة يبتدأ ويذكر فيه أشياء لا تليق بذكر الله تعالى، من ذكر النساء والتشبيب وأمر الخمر والهجاء ونحو ذلك يعني، فكانوا يرون أن هذا لا يتناسب إطلاقا مع ذكر اسم الله تعالى في مطلعه، ولذلك كانوا يكرهون هذا. لكن جماهير العلماء على جواز بداية النظم أو الشعر بالبسملة، وهذا الخلاف ينبغي أن يكون منتهيا في مثل ما نحن فيه، فإنه إذا صح أن يكون هذا الخلاف واردا في الشعر الذي قد يكون فيه ما لا يليق، فإنما نحن فيه الآن إنما هو نظم علمي قائم على البر والهدى، فمثل هذا لا ينبغي أن يكون فيه خلاف أصلا في بدايته بالبسملة إذا كان لهذا المعنى، والله تعالى أعلم. وأيما كان، سواء بدأت المنظومة بالبسملة أو لم تبدأ بالبسملة، وبدأت يعني بها نظما أو بدأت بها نثرا، فإنما يبدأون في مثل ذلك بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز الذي ذكرت فيه البسملة في مطالع السور وفي أول سورة الفاتحة، وأخذا كذلك بالحديث الذي يرويه بعضهم، كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله تعالى بسم الله فهو أبتر. وهذا الحديث اختلف فيه اختلافا كثيرا واضطرب في ذكر ألفاظه وأسناده، ولذلك ضعفه جماعة من العلماء وهو الصحيح. ولكن مع ذلك البداءة بالبسملة مستحبة كما قلنا إن لم يكن أخذا من هذا الحديث فاقتداء بالكتاب العزيز. قول الناظم رحمه الله تعالى: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحد. فبدأ الناظم رحمه الله تعالى قصيدته بالحمد لله، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم شرع بعد ذلك في بيان تعريف موجز بهذه القصيدة، فقال: وذي من أقسام الحديث عدة، يعني وهذه الأنواع التي سأذكرها في هذا الحديث عدة من أقسام الحديث، فلن أذكر كل أقسام الحديث، فقد بيّن رحمه الله في مطلع النظم أنه لن يستوعب، إنما سيذكر عدة من الأقسام. وكل واحد أتى وحده، يعني كل واحد سيأتي ذكره مع بيان حده، فهذه واو المعية، وكل واحد أتى مع وحده يعني مع حده، وكل واحد أتى وحده. وكما بينا في درس سابق أنه سيقتصر في هذا القصيد وهذه المنظومة على بيان الأنواع التي يراها مهمة في هذا الشأن وبيان حدودها تعريفاتها يعني. وفي الحقيقة أنواع علوم الحديث كثيرة كما ذكرناه أيضا سابقا، قد بلغها بعضهم 100 نوع، لكنها كلها تعود إلى أنواع 3: الصحيح والحسن والضعيف. ويندرج تحت كل واحد من هذه الأقسام 3 الكبيرة أنواع، وربما يردها البعض كلها إلى نوعين فقط، وهو الصحيح والضعيف. وأين الحسن؟ الحسن كان جزء منه مع الصحيح وجزء منه مع الضعيف، فما يسميه العلماء الحسن لذاته كان يعده السابقون ضمن أنواع الحديث الصحيح منه، يعني من الحديث الصحيح. وما يعده المتأخرون حسنا لغيره فهو أصلا حديث ضعيف ارتقى وانجبر حتى صار حسنا مقبولا، فهذا يعدونه مع الضعيف، وعليه يحملون قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ضعيف الحديث أحب إلي من قول الرجال، فإنما يحملون قوله ضعيف الحديث هنا على ما هو بعد ذلك صار حسنا لغيره، وإلا فإن العلماء لا يعملون بالأحاديث الضعيفة كما هو المقرر عندهم في محله. فهذه الأنواع التي هي كما ذكرنا نحو 100 نوع يمكن ردها كلها إلى أنواع 3، أنواع الرئيسية 3: صحيح حسن ضعيف، ويمكن رد هذه 3 إلى نوعين: صحيح وضعيف، يعني مقبول وغير مقبول. وهذه القسمة هي يعني أضبط الأقسام، فإن الحديث كائنا ما كان إما أنه حديث مقبول أو أنه حديث غير مقبول، فالمقبول يدخل فيه الصحيح بأنواعه ويدخل فيه الحسن بأنواعه، وغير المقبول يدخل فيه الضعيف بأنواعه الكثيرة كما سيأتي تفصيله بعد قليل ضمن شرح المنظومة يعني. قال الناظم رحمه الله وقد شرع في بيان أول هذه الأنواع وبيان حدها: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل بنقل عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. فذكر في هذين البيتين أول نوع من أنواع علوم الحديث وهو الحديث الصحيح، أولها الصحيح يعني أولها الحديث الصحيح. ثم شرع في تعريف هذا النوع المهم من أنواع علوم الحديث، وبين أن هذا النوع إنما يعرف بشروطه، فهو له شروط 5. حديث الصحيح لا يكون صحيحا إلا إذا اشتمل على شروط 5 تحققت فيه 5 شروط. هذه الشروط هي تعريف ذلك النوع من أنواع علوم الحديث. فقال أولها الصحيح وهو ما اتصل، فهذا أول شرط، أول شرط من شروط الحديث الصحيح أن يكون متصل الإسناد. يعني إيه متصل الإسناد؟ يعني كل راو من رواته قد سمع من شيخه وقد سمع شيخه من شيخه، وهكذا من أول المصنف الذي يخرج الحديث في كتابه أو الراوي الذي يرويه في أول السند وإلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الشرط من أهم شروط الحديث الصحيح على الإطلاق، وبفقد هذا الشرط ينتج عندنا أنواع من الحديث الضعيف يجمعها كلها معنى الانقطاع. فالانقطاع أحد أهم أسباب ضعف الحديث، الانقطاع، لكن حسب مكان الانقطاع يتحدد اسم نوع الحديث الضعيف. فإذا أول شرط من شروط الصحة الاتصال، الاتصال يعني تحقق السماع، سماع كل راو من شيخه. إذا حصل ولم يكن هناك سماع يصير هذا حديثا منقطعا، وذا كما قلنا الانقطاع ينتظم عدة أنواع من الضعيف، هناك مجموعة من الحديث الضعيف عدة أنواع كلها سبب ضعفها أنها منقطعة، مثل المرسل والمعلق والمعضل والمنقطع، كل هذه حديث ضعيفة، كل هذه أسماء أنواع الضعيف كما سيأتي بعضها في المنظومة، وكلها سبب الضعف فيها أنها فقدت شرط الاتصال. لكن حسب ما كما قلنا ما يكون موضع الانقطاع يتحدد اسم هذا النوع. فمثلا المعلق يكون الانقطاع في أول الإسناد، المرسل يكون في آخر الإسناد لكن هو انقطاع، المنقطع يكون في أثناء الإسناد غير الأول وغير الآخر يعني، المعضل يكون ساقط 2 على التوالي، وهكذا. فهذا أول شرط، ومن أهم الشروط على الإطلاق اتصال الإسناد، وهو كما قلنا أن يكون كل راو قد سمع من شيخه في الإسناد. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. الشذوذ عند العلماء يختلفون في تعريفه، وسيأتي عند الناظم بيان تفصيل فيه بعد قليل ضمن ما سيأتي في كتابه يعني. لكن مجمل الشذوذ يعود إلى تفرد الراوي، تفرد الراوي ومخالفته. الشذوذ عادة يعود إلى هذين الأمرين، البعض يقف عند حد التفرد فقط فيجعل ما تفرد به الثقة ولم يحتمل فيه تفرده شاذا، والبعض يضع مع التفرد هذا المخالفة، أن يكون قد خالف ذلك الثقة من هو أوثق منه. وهذا أشهر تعريف الحديث الشاذ الذي عليه عمل المتأخرين، هو ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه. أوثق منه بقى لأنه أحفظ منه أو لأنهم أكثر عددا منه، يعني واحد ثقة يخالف مجموعة ثقات يكون هذا شاذ، رواية الثقة هذا الواحد تصير رواية شاذة في مقابل رواية الثقات، أو أن هذا الثقة يخالف من هو أوثق منه، راجل من الثقات المستوى المتوسط منهم يعني يخالف أحد جبال الحفظ زي مالك مثلا أو شعبة أو سفيان، فتصير رواية هذا الثقة المتوسط هذا مشاذة بالنسبة لرواية الإمام الكبير هذا الشهير الحافظ الجليل اللي هي تكون رواية محفوظة يعني. فمرده إذن إلى التفرد والمخالفة الذي أو التي يتوقع معها وقوع خطأ في حفظ الراوي، اللي هي تغلب الظن بأنه قد غلط، فهو لا يكون شاذا إلا إذا تحقق فيه الغلط، وإلا مجرد المخالفة أو مجرد التفرد ليس سببا للرد، لأنه قد يتفرد ويكون قد حفظ، وهو وفي الصحيح حديث غرائب تفرد بها بعض الرواة وهي صحيحة ما فيها إشكال، لأن قد غلب على ظن الناظر والناقد أنه لم يخطئ فيها، ما فيهاش خطأ، ليس فيها احتمال خطأ يعني. أو يخالف وأيضا لا يخطئ، إنما هو كما قلنا إنما يكون الشذوذ عادة مع غلبة الظن بأن هذا التفرد أو هذه المخالفة وقع فيها نوع غلط أو أخطأ فيها الراوي، ولذلك توسم بهذا الوصف اللي هو الشذوذ. والشذوذ هذا مانع من صحة الحديث، فالحديث الشاذ على رسم المحدثين ضعيف لأنه قد فقد شرطا من شروط صحة الحديث. الشرط الثالث من شروط الحديث الصحيح، وهو الذي عبر عنه بقوله ولم يعل. لم يعل أي لم يصر معلولا، والحديث المعلول ليس بصحيح، والعلة التي يتكلم عنها المحدثون هي سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه، ولذلك لا يتكلم في العلل إلا الجهابذة الكبار من النقاد، وهم معدودون على الأصابع، ليس كل المحدثين يتقن هذا الباب، هذا الباب يحتاج إلى حفظ شاسع وإلى معرفة واطلاع وكثرة مذاكرة، وهذا لا يتأتى لكل الناس، وإنما برع في هذا الأمر واشتهر وصار له فيه اسم جماعة معدودون زي ابن المديني وزي البخاري وزي الدارقطني وأبو حاتم وأبو زرعة، وجماعة معدودون ليسوا كثيرين يعني، وهؤلاء هم أهل العلل، هم أعلم الناس بهذا الشأن. شرط الحديث الصحيح أن يكون خاليا من هذه العلة. العلة في الغالب تأتي في أحاديث التي يقع فيها اختلاف على الراوي، هو الذي يكشف العلة، لما تكشف العلة بسبب هذا، لما يقع اختلاف على الراوي الحديث الذي له إسناد واحد فقط هذا لا يكاد يدخل في هذا الباب. إنما الحديث الذي تروى له أسانيد كثيرة ويقع فيه اختلاف على الراوي، ترى مثلا يرويه الزهري ويروى عن الزهري من عدة طرق من أدنى يعني، جماعة من تلاميذه يروونه، كل واحد أو كل اثنين أو كل ثلاثة يروونه بطريقة غير الآخرين، هذا يقول عن الزهري عن مثلا عن سالم عن ابن عمر، وهذا يقول الزهري عن نافع عن ابن عمر، وهذا يقول الزهري عن القاسم عن عائشة، فهنا في خلاف، وهذا الخلاف في الغالب يكون هناك طريق صحيح وطرق معلولة، وهذا إنما يعرف بجمع طرق الحديث، لا يمكن الاطلاع على العلة إلا بجمع كل طرق الحديث حتى تكتشف العلة. ولذلك هذا الأمر كما قلنا إنما يرجع فيه للمتقدمين لأئمة الكبار الأوائل، ليس لنا فيه كبير صنيع الآن، ما فقط نفهم كلامهم ونحاول أن نقف على العلة التي ذكروها في الأحاديث حتى نتجنب القول بها، ولا ينبغي مخالفتهم في ذلك. يعني إذا أحد الأئمة الكبار أعل حديثا بعلة خفية، وهي خفية لأنها غير واضحة لغيرهم، يعني عامة الناس أو الباحثين أو من وراءهم من طلبة العلم قد لا يتصور هذه العلة، يعني يرى الحديث ظاهر وإسناده الصحة، ثقة عن ثقة عن ثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعني يتعجب كيف ضعفه الأئمة وكيف قالوا هذا باطل، وهو لا يدرك أنهم إنما قالوا هذا باطل لأن هناك عشرة من الثقات خلفوا هذا الثقة الذي قال في الإسناد الذي أمامه، وأمامه إسناد ثقة عن ثقة عن ثقة، فظنه صحيح من أول وهلة، لكن خافي عليه لأنه لا يحفظ أن هناك عشرة ثقات خالفوا الثقة الأول هذا فرووه من طريق آخر غير هذا الطريق، فهو لما يسمع قول أحمد مثلا هذا باطل يجن جنونه، يقول ولما يقول وكيف يقول أحمد باطل والإسناد صحيح كالشمس. وده وقع في بالفعل لبعض الكبار الأفاضل من في عصرنا الحديث قبل أن تطبع كتب العلل ويشتهر هذا الفن بين طلبة العلم، يعني فما كانش لهم اطلاع على هذا، بعض المحدثين المعاصرين ما كانش عنده اطلاع على هذه المسألة، فتراه في أحكام على الحديث ربما يرد قول جميع المتقدمين، يعني ترى الإمام أحمد وابن المدين ويحيى بن معين وأبا حاتم وأبا زرعة وضع معهم من شئت، قد يكون حديث فيه قول لعشرة من النقاد كلهم متفقون على أن هذا إسناد باطل وهو ظاهره الصحة، فيأتي الشيخ الفاضل ويقول وكل هذا كلام خفيف الوزن، فإنهم لم يذكروا سببا وكيف يقولون أنه منكر أو باطل والحديث رواته ثقات، كأنهم جهلوا هذا، يعني هم يعرفون أنهم ثقات لكنهم يعرفون أنهم ثقات وقد غلط أحدهم في هذا، وهذا ما خفي على الشيخ الفاضل أو على الباحث الذي أو على الإمام المتأخر الذي لم يكن الحديث صنعته كان فقيها أو أصوليا ولم يكن يدري ما يتكلم فيه النقاد. فمسألة العلة هذه يسلم فيها للمتقدمين، لا ينبغي منازعتهم لأنها مبنية على الحفظ والمعرفة، ولا ينبغي أن يرد الحفظ والمعرفة بالجهل بالأمر، يعني أنا ما أعرفش فكيف أجيب على من يعرف، هذا لا يتأتى إطلاقا، هذا ينبغي التسليم لهم بما أعلنوه، ولا ينبغي أن ينازعوا في شيء من ذلك، يسلم لهم. أقصى ما نملكه أن نرجح بين قوليهم إن كان لهم قولان متعارضان، يعني البخاري يصحح ومسلم يعل أو أبو حاتم يعل والدارقطني يصحح مثلا، فجهد الباحث والعالم المعاصر هو يحاول أن يفهم مراد الشيخين ويمكنه أن يرجح هذا على ذاك أو ذاك على هذا، أما أن يخالفهما أو يخالف أحدهما بلا علم وبلا حفظ فهذا لا يقبل من أحد أبدا، لأن هذا إنما هو يعني تكلم فيما لا يحسنه المرء وليس عنده أدواته، هذا كلام بلا أدوات. يعني يقول الناظم رحمه الله ولم يشذ أو يعل، عرفت يعل يعني أن يتكلم النقاد المتقدمون بإعلاله بعلة خفية غامضة لا تخفى على عامة المشتغلين وتظهر للناقد الكبير الجهبذ، والآن الباحثون يعرفون تفاصيل هذا، يعني هناك قرائن ودلائل وحكايات ومسالك يعرفها الباحثون يفهمون بها كلام النقاد، وهذا باب يطول لعله يتأتى الكلام فيه في شرح كتاب أوسع من هذا. يرويه عدل ضابط عن مثله، وده الشرط الثالث وإن شئت وقل هذا الشرط الرابع والخامس عفوا، وبعضهم يدمجهم ويقول يرويه ثقة، فالثقة هو العدل الضابط، وهو هنا قد يعني فصل الكلام فميز بين الثقة ميز بين الضبط وبين العدالة، وكلهما إذا اجتمع الضبط والعدالة صار الراوي هذا ثقة، فالبعض يختصر يقول يرويه ثقة وهو نفس الكلام، معنى ثقة يعني عدل ضابط، ولكن الأولى هنا والأنسب التفريد هذا والتفصيل ليعرف ما هو ذاك وما هو هذا. يرويه عدل، العدل هو الذي عنده ملكة تحمله على التقوى، هي ملكة تحمل على فعل التقوى وعلى ترك صغائر الخسة كما يقول الحافظ ابن حجر في بعض تعاريفه، يحصل عند الإنسان هيئة نفسانية، هذا الإنسان العدل، هذه الهيئة تحول بينه وبين فعل المنكرات، لا يتأتى منه فعل كبيرة ولا يصر على صغيرة ولا يقع في خوارم المروءة، وفي نفس الأمر هو يحرص على تقوى الله تعالى وعلى فعل الأوامر وترك المنهيات وهكذا، هيئة النفس يحصل بها تمام ديانة المرء، فيقال هذا إنسان دين يعني، فهذه العدالة، العدالة هي ما يقال عن صاحبها أنه إنسان دين، إنسان صين أو صائن، يعني إنسان محافظ على حدود الله عز وجل وهكذا. فشرطها ألا يكون الراوي فاعلا للكبائر ما يتأتاش يكون الراوي مثلا زاني ولا سارق ولا قاتل، فإن هذا يسقط ولا يروى عنه أصلا، حديثه ساقط ولا يمكن جبره، الذي يقع فيه خوائل، يقع فيه مفسدات العدالة أو مبطلات العدالة، ولا يكون مصرا على صغيرة. لكن هل شرط الراوي أن يكون معصوما من الصغائر؟ لا طبعا، بل يقع من الراوي الصغائر، لكنه يتوب، يشترط أن يتوب عنها حتى يسلم له دينه، تسلم له عدالته. وكذلك أيضا من شرطها ألا يقع في خوارم المروءة. خوارم المروءة هذه هي مسائل تختلف من عصر إلى عصر، هي ليست أشياء حرام، هي أشياء مباحات، لكن يتنزه عنها أهل الفضل وأهل الفضيلة وأهل الكمال من البشر، اللي هم يحاولوا يكونوا في أكمل صورة يعني بين الناس ممكنة، يتنزهون عن فعل هذا. وتختلف كما قلنا من عصر لعصر. كان في الزمان الأول كان من هذه الخوارم الأكل في الشارع، لو أنا شخصا أكل في الطريق تسقط مرؤته. النهاردة بقى ده شيء طبيعي، بقى الناس لا تأكل في الشارع، خلاص بقى هذا من أمور الحياة. ومما لطيف ما يذكر في ذلك ما رواه الخطيب في الجامع عن علان الوراق قال: رأيت العتابي، كان قاصنا القصاص يعني، القصاص عامتهم كذبون، يقول رأيت العتابي يأكل في الشارع بباب دمشق، في مكان يعني من الشارع كده، فقلت له: أما تستحي تأكل في الشارع؟ أما تعلم أن الأكل والنوم عورتان؟ طبعا ده كلام فارغ برضه، لهم العورة ولا حاجة. فقال له العتابي: أرأيت لو كنت في دار فيها بقر أكنت تحتشم أن تأكل أمام البقر؟ تتكسف من البقر يعني؟ قال: لا والله أبدا. قال: سأريك أنهم كلهم بقر. ثم دخل المسجد وبدأ يقص ويدعو ويعز ويبكي، فاجتمع الناس كلهم عليه. ثم قال: روينا من وجوه متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بلغ لسانه أرنبة أنفه دخل الجنة. قال: فلم يبق أحد في المسجد إلا أخرج لسانه يريد أن يطال به أرنبة أنفه، تمام. ثم انصرفوا، فلما انصرفوا قال له الرجل: ألم أخبرك أنهم كلهم بقر؟ شفت لك شوية بقر. فمثل هذا كان يومئذ الشاهد الرجل يعده من خوارم المرأة، يقول: أما تستحي تأكل في الشارع؟ اليوم لم يعد كذلك. هذا القدر فيه كفاية، ونتم في لقاء قادم إن شاء الله، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقد أتتك الجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقون، فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها، تمت بخير ختمت.